الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أفضل صلاة وأزكى تسليم، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فالسعيد من راقب الله وأحسن تعامله مع ربه واتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، فسلامة المنهج في اتباع هدي القرآن والسنة، وما أحوجنا في واقعنا المعاصر للنظر والتدبر وتتبع سيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم والوقوف على دروسها وعبرها. وهذه هي الخطبة الأربعون من سلسلة السيرة النبوية وواقعنا المعاصر. وكنا قد تحدثنا في الخطبة الماضية عن خطر المنافقين، والذي لا يقل خطورة عن خطر اليهود، بل هم أشد. فبعد غزوة الفرقان، بعد غزوة بدر، قويت شوكة الإسلام وزادت قوة المسلمين، فلم يمكن أمثال هؤلاء المنافقين المجاهرة بالعداوة، فلجأوا إلى طرق ملتوية وإظهار الإسلام وإبطان الكفر. وتطرقنا لبيان عدد من جرائمهم وتعاونهم مع أعداء الإسلام لمحاربة الإسلام والمسلمين في المدينة. واليوم نواصل سلسلة فضائح المنافقين المنكرة، فقد استمر كيد المنافقين واليهود للإسلام، واستمر الحق سبحانه وتعالى في فضح النفاق وأهله بآيات تتنزل عند كل حدث ومكر يخططون له بالخفاء، فيفضحهم الله على رؤوس الأشهاد بقرآن يتلى إلى يوم القيامة. فيا ليتنا، يا ليتنا إخوة الإيمان في هذا الواقع المعاصر نقرأ سورة التوبة ونقرأ سورة المنافقون وآيات القرآن بتدبر وتركيز، لنتعرف على دقائق النفاق وأنفاس المنافقين في كل حركاتهم. فليس بعد القرآن خبر، وما أكثر الخونة والمنافقين في أمة الإسلام اليوم وللأسف. فتأملوا وتدبروا واتعظوا واعتبروا، واقرأوا القرآن وتدبروا سيرة حبيبكم صلى الله عليه وسلم. ها هو سبحانه وتعالى يكشف إحدى مؤامراتهم، ليتبين بهذا الكشف الإلهي إعلاء الإسلام لقيمة العدل ومدى نصرته للمظلوم حتى وإن كان غير مسلم. فقد جاء خبر هذه المؤامرة الشنيعة في الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن عن قتادة ابن النعمان قال: كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبيرق، بشر وبشير ومبشر. وكان بشير رجلا منافقا يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينحله بعض العرب أن ينسبه إلى غيره، ثم يقول: قال فلان كذا وكذا. فإذا سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث، أو كما قال الرجل، أو قالوا ابن الأبيرق. قالوا: وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام، وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير، وكان الرجل إذا كان له يسار أي ثراء ومال كبير، فقدمت ضافطة أي عير تحمل تجارة من الشام من الدرمك أي الدقيق الأبيض الفاخر، ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه، وأما العيال فإنما طعامهم التمر والشعير. فقدمت ضافطة من الشام فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملا من الدرمك فجعله في مشربة له، وفي المشربة سلاح ودرع وسيف، فعدي عليه من تحت البيت فنقبت المشربة وأخذ الطعام والسلاح. فلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي، إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه فنقبت مشربتنا فذهب بطعامنا وسلاحنا. قال: فتحسسنا في الدار وسألنا، فقيل لنا:
قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم، فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها، فقال لي عمي يا ابن أخي لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، قال قتاده فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه فليردوا علينا سلاحنا، فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سآمر في ذلك، فلما رأى السارق ذلك عمد إلى الدرع فألقاها في بيت رجل يهودي كان يغشاهم اسمه زيد بن السمين، وقال لنفر من عشيرته بني ظفر إني غيبت الدرع وألقيتها في بيت فلان وستوجد عنده، فانطلقوا إلى رسول الله فقولوا يا نبي الله إن صاحبنا بريء وإن الذي سرق الدرع فلان وقد أحطنا بذلك علما، فاعذر صاحبنا على رؤوس الناس وجادل عنه فإنه إن لم يعصمه الله بك يهلك. ولما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدرع وجدت في بيت اليهودي قام فبرأ ابن أبيرق وعذره على رؤوس الناس. فلما سمع بنو أبيرق ذلك أتوا رجلا منهم يقال له أسير بن عروة فكلموه في ذلك، فاجتمع في ذلك ناس من أهل الدار فقالوا يا رسول الله إن قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت. قال قتادة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته فقال عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير ثبت وبينة. قال فرجعت ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فأتاني عمي رفاعة فقال يا ابن أخي ما صنعت؟ فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله المستعان، فلم يلبث أن نزل القرآن. هكذا يمكرون ويخططون ويدبرون ويخفون، ولكن الله تعالى يسمع ويرى. أنزل الله تعالى القرآن في سورة النساء من الآية 5 بعد 100 إلى الآية 16 بعد 100 في هذا الموقف العجيب، يقول الحق عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، أي بني أبيرق، واستغفر الله، أي مما قلت لقتادة، إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إلى قوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، أي لو أنهم استغفروا الله لغفر الله لهم. وقال ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، إلى قول الله تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، أي قولهم لليهودي واتهامهم لذلك اليهودي ظلما وعدوانا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فلما نزل القرآن أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح فرده إلى رفاعة، فقال قتاده لقد أتيت عمي بالسلاح وكان شيخا قد عشى أو عسى في الجاهلية، أي اشتد وغلظ في جاهليته، وكنت أرى إسلامه مدخولا، فلما أتيته بالسلاح قال يا ابن أخي هو في سبيل الله، فعرفت أن إسلامه كان صحيحا. فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين فنزل على سلافة بنت سعد بن سمية فأنزل الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلما نزل على سلافة رماها حسان بن ثابت بأبيات من شعر، فأخذت رحله فوضعته على رأسها ثم خرجت به فرمت به في الأبطح، ثم قالت: أهديت لي شعر حسان ما كنت تأتني بخير. رواه الترمذي. ومع كثرة دروس هذه القصة وهذا الموقف العجيب، فإن أعظمها هو تجلي العدل الإلهي المطلق. فتأملوا سبب نزول هذه الآيات الكريمات السبع من سورة النساء، فقد نزلت لترفع الظلم عن رجل رمي بالسرقة وهو منها بريء، ولكن العجب أن المظلوم كان يهوديا وأن الظالم كان ينتسب إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والأعجب من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بظاهر الأمر فحكم بإدانة اليهودي، فالقاضي العادل لا يملك إلا أن يحكم بما لديه من أدلة ظاهرة وبينات واضحة، ولا عليه فيما وراء ذلك من الغيب المستور، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. رواه البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر حكم بما تحت يده من الأدلة وبما أقر به الشهود، ولكن الأدلة قد تزور والشهود قد تدعي، ولا حيلة للقاضي العادل في فساد الذمم. وهذا معنى قول الله تعالى: لتحكم بين الناس بما أراك الله، أي بالبينات والشهود. فأبى الحق سبحانه وتعالى إلا أن ينزل قرآنا يكشف به خبث هؤلاء المنافقين الذين ارتكبوا هذه الكبيرة النكراء ثم رموا بها الأبرياء. ولم يكتفوا بذلك، بل وعادوا على المسروقين باللوم والعتاب، وأرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع عليهم بالحساب والعقاب. وما أكثر مكر هؤلاء، فكم من مظلوم اليوم يكتوي بمكر المنافقين وتدبيرهم. إي والله، كم من المظلومين اليوم يكتوون بمكر المنافقين وتدبيرهم، لكن الله لهم بالمرصاد. فكما كشف أمر أولئك المنافقين، وكما برأ سبحانه وتعالى اليهودية من السرقة، وكما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يتلو البشرية ذلك القرآن الذي نزل ليرده عن حكمه صلى الله عليه وسلم، وليبرئ يهوديا من ألد أعدائه، ويدين فئة ممن يظهرون له الصحبة ويسرون له الخيانة. وكان في هذا الوقت العصيب الأنصار يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه، لكنه صلى الله عليه وسلم كشف المؤامرة ورد الحقوق لأهلها دون أي حرج، حكم في قضية ثم أعلن على الملأ أنه أخطأ فيها، ثم حكم بتبرئة عدوه وإدانة ناصره. إنه محمد صلى الله عليه وسلم، إنه محمد إمام العادلين. هكذا تربية الحبيب صلى الله عليه وسلم لأمته على العدل. نعم، العدل الذي تنشده البشرية اليوم، العدل الذي تنشده الأمة اليوم. كم من مظلوم يتأوه في الليل والنهار، كم من محترق يتوجع من آلام ظالميه، كم هم المقهورون والمشردون الذين ظلامهم الأعداء والمنافقون. لكن الله حسبهم: لكم العزاء في مثل هذه المواقف. اقرأوا القرآن واقرأوا سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هكذا هو العدل في الإسلام، هكذا سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى الحق. حتى وإن كان المظلوم يهوديا، حتى وإن كان الظالم ممن ينتسب للإسلام في ظاهره، فإن العدل فوق كل شيء. هكذا سار عليه صلى الله عليه وسلم، وسار على دربه الخلفاء الراشدون والحكام المتقون. فالعدل في الإسلام ليس عدلا نسبيا يتغير بتغير الأشخاص والجنسيات والعرقيات والأديان أو الأغلبيات والأقليات أو حتى الأصدقاء أو الأعداء، بل هو عدل مطلق للجميع مهما تعددت أديانهم أو ألوانهم أو أعراقهم. وما أروع تحذير القرآن عند تنزل الآيات، نعم ما أروع القرآن، تأملوا تدبروا اقرأوا بقلوبكم إخوة الإيمان، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. إن الله معكم، إن الله يسمع ويرى، إن الله معكم، إن الله يراك. فمن استخفى بحكم أو بنية أو بتلون أو بنفاق فإن الله يسمع ويرى وهو محيط بما يعملون، لا تخفى عليه خافية. نعوذ بالله من النفاق وأهله، ونسأل الله أن يجعل تدبيرهم تدميرهم، وأن يفشل مخططاتهم وخياناتهم في كل مكان وزمان. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.